قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون
أما بعد فكنا قد توقفنا أمس عند بروز يوسف عليه السلام أمام جمع النسوة اللائي دعينا إلى متكئ قد أعدته لهن امرأة العزيز حتى تلقنهم أو تلقنهن حجتها وتذكر عذر فاحشتها فرأينا كيف صرخنا صرخة امرأة واحدة قائلات حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم فعندئذ استغلت هذه المرأة هذه الفرصة فقالت: فذلكن الذي لمتنني فيه. وليست الحسرة قد سكنت هذا القلب لأجل ما حدث مني، ولكن الحسرة تزداد لعفته، فالمصيبة لديها هو أنه عفيف قد استعصم وامتنع من الانجرار وراء فتنتها والوقوع في حبائل دعوتها. وهذا لابد أن نعلم أنه مهما بلغ بالمرأة من الانحراف فهي دائما تنظر إلى العفة على أنها تاج فوق الرؤوس، ولا شيء يحبب الرجل إلى المرأة كعفتها، أي وإن كانت منحرفة فإنها تنظر إلى أهل العفاف على أنهم في أعلى القمم. فلذلك قالت: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. وبعد ذلك ذهب الحياء وسقط القناع عن النساء، فحدثتهن بما وقع بالتفصيل. وهذه عادة المنحرفين، والطيور على أشكالها تقع، كما أنه ليست العادة أن ترى حمامة وسط الغربان أو ترى غرابا وسط الحمام، فالطيور على أشكالها تقع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فهنا اجتمعت هذه الأرواح الخبيثة، فصرنا لا يتورعنا عن التحدث بخطاياهن بعضها أو بعضهن لبعض. وكان الأولى بهن طلب الستر، وهذا هو دأب العبد الصالح، مهما اقترف في جنب الله، مهما ظلم نفسه، فلا بد عليه أن يستر على نفسه ولا يحدث بذلك. فهي حدثتهن بكل ما قد حدث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المعروف صحيحين عن أبي هريرة: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، أي كل الناس قد يعافيهم الله تبارك وتعالى إلا من جاهر بمعصيته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث: وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستر الله تعالى عليه، فيقول: يا فلان إني قد فعلت البارحة كذا وكذا، وقد بات الله وقد ستره، ويصبح يكشف ستر الله عليه. هذا هما المجاهرون. وحال هؤلاء يقول إذا جلس الماجن مع الماجن أو الماجنة مع الماجنة، حالهم يقول أحدهم للآخر: لا تخفي ما فعلت بك، لا تخفي ما فعلت بك الأشواق، واشرح هواك، فكلنا عشاق. فلو جلست هذه المرأة مع الصالحات لبينا لها وعلمناها أن العشق من الموبقات، وأن هذا الداء العضال ما دخل قلبا إلا أفسده، وما سكن فؤادا إلا أهلكه، وعن ربه أبعده. معروف داء العشق أنه من أصعب الأدواء التي تحل على الناس، فيصبح الذي يهام في عشق فلانة أو فلانة هامت في عشق فلان، يصبح كل ما يراه أحدهما أمامه هو صورة ذلك المعشوق. فلذلك قال العلماء: إن أعظم الأدواء التي تصيب النفس البشرية هو داء العشق. فلذلك ما جالست هذه المرأة الصالحات اللائي ينهينها ويذكرنها بجرمها ويرجعنها إلى رشدها، ولكنها جلست إلى من يحكي لها مغامراتها. فالمسلم مطالب بأن يحسن الخلطة وخلطة امرأته لصاحبتها، وخلطة ابنته لصاحبتها، وخلطة أخته لصاحبتها، عليه بالمراقبة إلى من تجالس هذه المرأة التي تحت كنفي، إلى من تجالس هذه الأخت التي تحت مسؤولية. لا بد أن ينظر، لأن الجليس الصالح لا بد أن يترك أثرا على جليسه، والجليس الطالح لا شك أنه يجلب جليسه إلى المهالك. المهم، عندئذ جالست ناسا ما وعظوها وما ذكروها، بل تأججت نارها وعظم أوارها في قلبها، فقالت عندئذ وجاءت بالقرار ولئن لم يفعل ما آمره، إذا لا زالت مصرة، وأمر الزوج وتلك الفضيحة المزعومة غائبة عن الأذهان في هذه الساعة، فقالت ولئن لم يفعل الآن ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. فلسان حال يوسف عليه السلام يقول أين الزوج ليصرف عني زوجته، وأين السيد ليبعد عني امرأته، أين من خشي الفضيحة وقال يوسف أعرض عن هذا، أين هؤلاء الرجال أصحاب هؤلاء النسوة حتى يصرفوا عني كيد نسائهن، لأنهن كلهن أجمعن على ما أتت به امرأة العزيز من قرار، فراودنه جميعهن عن نفسه، وأين غيرة الرجال على نسائهن. فعندئذ تذكر من نجاه من غيابة الجب، وتذكر أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، وتذكر من سائله لا يخيب، فقال داعيا مولاه عز وجل رب السجن أحب إلي. لماذا قال السجن أحب إلي؟ هل هو الذي طالب السجن؟ لا، استحضر التهديد الأول يوم المحنة عندما قالت امرأة العزيز ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، يعني تذكر إن لم يستجب فإنه سينتظره السجن. فقال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب، أي أميل منه الصبي، سمي صبيا لأنه يميل إلى أي شيء، أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فعندما تذكر يوسف تهديد امرأة العزيز في أول يوم، دعا ربه عز وجل إن كان ولا بد أن يستجيب لهؤلاء فالسجن أحب إليه. لماذا؟ لأن السجن فيه ضرر، فيه ضرر بالأبدان، وأما الفاحشة ففيها ضرر بالأديان. السجن قد يدخله الصالح ظلما، أما الفاحشة فلا عذر للصالح للوقوع فيها فناجى ربه الذي قد حماه من قبل ونجاه من معاضل كثيرة قد سبقت، فعلم الله تعالى منه إخلاصه وسمع نداءه، فقال عز وجل فاستجاب له ربه. لم يستجب له ربه أي مالكه، ولكن استجاب له ربه خالقه، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع لشكواه وندائه، وهو العليم بإخلاصه وتقواه. وإذا أراد الله عز وجل شيئا هيأ له أسبابه، الأشياء لا تأتي هكذا من السماء، ولكن الله تعالى يهيئ لكل شيء سببا، بل ربما جعل الظالمين سببا لنصر المتقين. فعندئذ اجتمع القوم، العزيز من جهة وقريبها من جهة أخرى، ومن سمع بالقضية من جهة ثالثة، فتبين لهم أنه بريء من كل ما يرمى به، وأنه مطهر أطهر من الطهارة. كان من المفترض أن يتفقوا على عقوبة المرأة الشقية، أو على الأقل أن يغلقوا ملف هذه القضية، أقل شيء، يا إما يعاقبوا المرأة، ما استطعتم أن تعاقبوا المرأة لأنها امرأة العزيز، فعلى الأقل اغلقوا ملف هذه القضية. ولكنهم عكسوا الأمر تماما، فأصدروا قرارا بعقوبة المظلوم والصفح عن الظالم. لماذا؟ حتى ينتشر الخبر بالمدينة أن الفتى هو الذي راود سيدته. الناس تتبع المظاهر، ما حال امرأة العزيز؟ إنها طليقة. وما حال الفتى؟ إنه في السجن. فلا شك أن الخبر سينتشر، لذلك سنرى يوسف عليه السلام يصر قبل خروجه من السجن أن تظهر براءته. اسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، أنا أريد قبل أن أخرج من السجن أن تظهر البراءة. لماذا؟ لأنه بعث نبيا ورسولا، لا يعقل أن يكون الداعية متهما بمثل هذه التهمة العظيمة وهي الفاحشة. فقال عز وجل في ذلك الاجتماع ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. لاحظ حتى العقوبة كانت قاسية، حتى حين. فالظاهر أنه حبس مؤقت، ما قالوش ليسجننه إلى الأبد إلى أن يموت، لا، فالظاهر أنه حبس مؤقت، لكن حتى حين. ما هذا الحين؟ 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة، كم سيعيش المرء؟ فهي ظاهرها الرحمة ولكن باطنها فيها العذاب. أما في علم الله عز وجل، وهذا هو أعظم شيء يهتم له المخلص، لا يبالي بكلام الناس فيه إن انتشر، ولكن قول الله تعالى فيه هو الأهم، ورضا الله تعالى عنه هو الغاية القصوى. فكان عند الله تعالى خرج من هذه الفتنة العمياء والعاصفة الهوجاء طاهرا نقيا عفيفا تقيا، انتصر ولله الحمد على النفس. فضرب الله تعالى بينه وبين هؤلاء بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فلك أن تتخيل عندئذ، لك أن تتخيل يوسف عليه السلام وهو في ظلمة السجن، وقد عانى من قبل ظلمة غيابة الجب، تخيله وهو يتذكر الآن حال إخوته في تلك الساعة، كيف حال إخوته وهم ينعمون بالقرب من والدهم دونه، وربما تذكر حال النسوة وحال امرأة العزيز في هذه الساعة، أين هن؟ لا شك أنهن عدن إلى تمتعهن وقصورهن ومتكئهن وغير ذلك من متاع الدنيا، كانوا ينعمون وهو في سجنه مهموم. ولكن الله تعالى سيختم هذه السورة ببشرى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. يعني يوسف عليه السلام كان يعلم أن العاقبة للمتقين وأنه لا عدوان إلا على الظالمين، فصبر واحتسب ودخل السجن. ودخل السجن معه فتيان شابان يؤنسان، ولاحظ كلمة معه تدل على المصاحبة، ودخل معه السجن فتيان، ولا شك أن من وراء هذا حكمة، فالاشتراك في المصير الواحد يسهل الدعوة. أنت تكون فقير وأنا فقير مثلك، أعظك تسمع لي، لكن إذا كنت فقير وأنا أنت تبقى أن تأكل التمر والخبز اليابس وأنا أكل اللحم الشهي، يعني يصعب أن يصل إليك خطابي. الله عز وجل وحد بين مصير هؤلاء الثلاثة حتى تكون الدعوة أسهل بعد ذلك. وعاش معه أياما وليالي، وتعجب من حسن سمته ومن عظيم هديه وما كساه الله تعالى من الجمال الرائع والبهاء الفائق، ولمس فيه النجابة والفهم والذكاء والعبادة والإحسان إلى من هو معه، لمسوا فيه هذا، فكان يسلي حزينهم ويصبر مريضهم، فكان سلوكه أفصح من الكلام في الدعوة إلى الله عز وجل. كان الناس هكذا بسلوكه فقط يدعوك إلى الله تبارك وتعالى، وهذا كنا قد رأينا نظائر له كثيرة. المسلم أحيانا يقع في مجتمع، عندما قسمنا المجتمعات، المجتمع المكي، المجتمع الحبشي، والمجتمع المدني. المجتمع المكي أنت مأمور فيه بالصبر والعفو، المجتمع الحبشي أنت مأمور فيه بالسلوك الحسن حتى تؤثر في من حولك، لذلك أسلم كثير من الناس الحبشة. وأما المرحلة المدنية فهي معروفة بالإذن فيها بالقتال والهجوم وغير ذلك. المهم يوسف عليه السلام كان داعية بسلوكه، ولاحظوا الذي يفتح الآن سورة يوسف لا يجد كلاما كثيرا ليوسف، هل تكلم بزاف؟ ما تكلمش بزاف يوسف عليه السلام، تحسب كلامه يعد على الأصابع، سنعده إن شاء الله تعالى. فالمهم كانوا يبكون في السجن وهو لا يبكي، ويبكي لمن يسمع لمن يدفع البلوى، كانوا يشكون وهو لا يشكي، ولكن يشكو لمن يسمع الشكوى. فمن أين أتينا بهذه الخصال وهو في السجن؟ كنت معها هنا؟ ما كنت معه، ولكن اسمع قولهم أو قول الفتيين في آخر كلامهما: إنا نراك من المحسنين. فقولهما هذا إنا نراك من المحسنين دال على أنه قد عاش معهما في السجن محسنا، يسلي هذا ويصبر هذا ويسمع لهذا، ولكن في سكوت، دعوة في صمت، فتعلق قلب كل منهما به. وهكذا أهل الصلاح يلقي الله تعالى في قلوب الناس حبا له. فعلق قلب كل منهما، فذات صباح تقدم إليه أحدهم قال: إني أراني في المنام اليوم ليلة أعصر خمرا. فعندما رأى الثاني ذلك الفتى تقدم، قال: أنا كذلك. فتقدم إليه، طبعا إني أراني أعصر خمرا يعني إني أراني أعصر عنبا يصير خمرا، العار تعبر أحيانا بما سيصير إليه الشيء. فقال الثاني دنا هو الآخر فقال وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، أي أحمل سلة سلة فيها خبز تأتي الطير فتأكل منها. فعندئذ قال له طبعا نحن ما قصصنا عليك رؤيانا إلا لأجل أننا جربنا عليك الصدق والصلاح والعلم والفهم، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. لاحظ الآن تتجلى لنا شخصية جديدة، يعني كأنه إنسان آخر. إنسان لازم يتأمل شخصيات الأنبياء كيف كانوا يتصرفون في الدعوة إلى الله. الآن تتجلى لنا شخصية أخرى ليوسف عليه السلام، فمرت به إلى الآن ثلاث مراحل، ثلاث مراحل مرت به. مرحلة الصبا عندما ألقي في الجب وبيع، تلك المرحلة هي مرحلة الصبي المظلوم أو الصبي المحزون. ثم جاءت مرحلة أخرى عاش في قصر العزيز خادما، كانت مرحلة الخادم المفتون، فتن في دينه. وجاءت اليوم المرحلة الثالثة وهو في السجن، فكانت مرحلة الداعية، كانت مرحلة الداعية المسجون. هذه المراحل الثلاثة عيش معها. تجد يوسف عليه السلام في المرحلتين الأوليين لم يتكلم كثيرا، تكلم أربعة أشياء معدودة: قص الرؤيا على والده، ثم استعاذ بالله معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، ثم دفع التهمة عن نفسه قال هي راودتني عن نفسي، ثم دعا ربه، الكلام بينه وبين الله مع الناس ما تكلمش بزاف. ولذلك تجد يوسف عليه السلام صامتا في حياته، تقريبا صامتا كلية، وإن تحدث تحدث بقدر الحاجة، وما تحدث وما زكى نفسه، ما قال لهم أنا نبي، ما قال لهم أبي يعقوب، ما قال لهم أنا أبو يعقوب إسحاق، ما قال لهم أنا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ما قال لهم جئت من قبيلة، فما حدث أحدا بما يعلم، ما حدث أحدا بعلمه، كان صامت. لكن الآن يا أخوانا، الآن وهو في السجن هل يسعه السكوت؟ الآن سئل ليجيب، وقصد ليعلم، ولا بد أن يقدم بين ذلك مقدمات. يعلمنا يوسف عليه السلام سنة الله تعالى التي جرت: وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا. لا بد للداعية أن يكون معرفا لنفسه قليلا حتى يكسب توقير الناس له، حتى يكسب محبة الناس له، حتى يثقوا فيه. من أين جئت؟ وما هو أصلك؟ وما هو حسبك؟ فبدأ عليه السلام يبين لهم مقدمة يعرف فيها بعلمه ثم بنفسه، ثم قص عليهم رؤياه. الرؤيا جعلها آخر مطاف. لماذا؟ أنه رسول لم يبعث لتأويل الرؤى، إنه لم يرسل إلى الناس لتأويل الرؤى، أرسل إلى الناس لدعوتهم إلى الله تعالى، لتذكيرهم بتوحيده واتباع أوامره والابتعاد عن نواهيه. هذه وظيفة الرسل كما رأينا في مجالس سابقة، ما أرسل لتأويل الرؤى، فقدم الأهم فالأهم. وكذلك سن للدعاة أيضا سنة لا بد أن يسلكوها مع المبتعدين عن شرع الله. إذا سألك سائل وأنت تعلم أنه مبتعد عن شرع الله، سألك فتوى، فلا تسارع لإجابته، بل قدم له ما ينبغي التقديم، قدم موعظة، إرشاد، هداية، نصح، حتى ترطب قلبه، ثم أعطيه الفتوى. علمه أن هناك أشياء كان لابد أن تسأل عنها قبل أن تسأل عن هذه الأشياء. فانظر يوسف عليه السلام ما قص عليهم الرؤية مباشرة، ما تأول لهم رؤية، بدأ لهم بأشياء لابد أن يعرفوها، حتى نسي الفتيان الرؤية كلها. يعني لولا أنه عاد إليهما بالتأويل لنسي إلهما الرؤية. بدأ يتكلم عليه السلام، بين لهم قائلا: لا يأتيكما طعام ترزقانه، لا يأتيكما طعام، أي طعام ترزقانه في المنام، ما يجيكمش طعام في المنام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما تأويله، قبل ما يحدث لكم في حياتكم أنبئكم بما رأيتم في منامكم. وبين لهم عليه السلام أن هذا العلم بالرؤى، كلامي عن الرؤيا، ليس ككلام المعبرين الآخرين الذين يضربون أخماس في أسداس وأسداس في أسباع، هكذا يتكلم بك، لا، إنما هو علم شرعي معتبر، بل عده العلماء من الفتية. ماذا قال في الأخير؟ أفتنا أو قضي الأمر الذي فيه استفتيان. فالرؤية من الفتية، لذلك يحرم على المسلم أن يؤول الرؤى ويشرحها وليس له علم، يعني حرام عليه يدي إثنه كان يلعبها يفسر الرؤية، قال وش شفت؟ سنانك طايحة ما تخاف، مالك أحد يموتوا. فهذا ليس له الحق أن يتكلم. لماذا؟ لأن الرؤية قلنا في ذلك المرة تختلف باختلاف الشخص، تختلف باختلاف الحال، قد ترى شيئا وأنا أرى مثله والرؤية تختلف والتأويل يختلف، قد أترى شيئا وأنا أرى مثله تماما والرؤية أو تأويلها يختلف عن الآخر. لماذا؟ رؤية علم، تأخذ بالقرائن، تأخذ بالألفاظ، تأخذ بالوقت، تأخذ بعدة أشياء. إذن هذا الشيء الذي أقوله الآن لكم ليس من قبيل كلام المعبرين الذين يهرفون بما لا يعرفون، ولكنه علم. كيف قال ذلكما مما علمني ربي؟ هذا الشيء الذي سأحدثكم به، وهذا العلم بالتأويل وحي من عند الله عز وجل، ليس مقتبس من كهانة وغير ذلك، مقتبس من وحي الله تبارك. ذلكما مما علمني ربي. لماذا؟ واش تكون علشان ما علمنيش؟ فقال إني تركت ملة قومي، يعني بسبب التوحيد الخالص لله تعالى، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، جئت من بلد كنعان أناس لا يعبدون الله تعالى، وإن كانوا يقرون بربوبيته، المشركون يقرون بالربوبية، قل بل الله هو اللي خلقنا، الله هو اللي رزقنا، الله هو اللي دبر أمورنا، الله هو اللي كفلنا، لكن يشركون وهم بالآخرة كافرون. فأكمل حديثه، طبعا الآن مش مصدقين، الزلمة عنده علم ووحي، إذا فهو نبي. زيد أتى من أرض كنعان، منين أنت؟ شكون أبوك؟ شكون جدك؟ واتبعت ملة آبائي، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وإبراهيم كان شأنه عظيما في ذلك الزمن، كان مشتهرا بالملة الحنيفية السمحة، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، أي ما كنا أبدا لنشرك بالله. الآن ويرهبهم فقط من الشرك، أو ينزع لهم الشرك من القلوب، ما هوش يقول لهم وحدوا، ما قالهمش عليكم بتوحيد، لا، أو يحدثهم عن فظاعة الشرك. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، هذا يسموه العلماء التخلية قبل التحلية، قبل ما تعمر حاجة قبل صفيها واغسلها. لما تدخل بيتا مثلا أتروحش مثلا تعلق فيه اللوحات ولا تضع فيه الأثاث، لا، حتى وهو متلطخ الجدران عليك أن تزينه قبل كل شيء، تنزع منه الأوساخ والقاذورات ثم تضع فيه. فالتخلية نزع من قلوبهم الشرك بهذا الكلام، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، وهذا نجاتنا من الشرك وتمسكنا بالتوحيد. هل هو شطارة منا؟ لا. هل هو عن حسن التدبير؟ لا. هل هو عن حنكة؟ لا. هل هو عن تجربة؟ لا. ذلك من فضل الله علينا، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فضل من الله تعالى أنه وفقنا لتوحيده وأبعدنا عن الشرك به. فطبعا هذوك زوجة غير السماء، هذا الذي كنا نظنه مجرما الآن هو صالح من الصالحين بل من المصلحين، هذا الذي كنا نظنه طريدا لا نسب له صار نبيا من النبيين، هذا الذي كنا نعده عبدا خسيسا فهو سيد من سادات المتقين، وبقي ينظران إلى المهل. فأيقن يوسف عليه السلام، أيقن أنهما الآن تحت يده، فشد الوثر، فإما منا بعد وإما فداء. الآن راح حكمهم عليه السلام، فرأى طبعا ربك الزوج كانت تقول من رؤية تاعكم، خليها من رؤية، خليه يكمل، نساو قاع الرؤية، خلينا نسمع شو يقول لنا، هذا يذكرنا بتوحيد الله. فأدرك أن الفرصة السانحة للأمر، لاحظ بعد التخلية نزعلهم الشرك، الآن جاء الأمر بالتوحيد. فناداهما بأرق نداء، يا صاحبي السجن، أي يا صاحبي في السجن، تأليفا للقلوب. نسبهما إليه عليه السلام، أأرباب متفرقون؟ وإذا تفرقت الأرباب تفرقت الأمم، وإذا تفرقت الأرباب تفرقت الآراء، وإذا تفرقت الأرباب تفرقت القيم. أرباب متفرقون لأنهم كانوا يعتقدون التثليث، وسنشرح في ماذا التثليث. تثليث المصريين قديما كانوا يعظمون الهيكل المنفيس، منفيس كانوا يعظمون هيكل منفيس ويجعلونه متكونا من ثلاث أشياء، تبعوا من ثلاث أشياء، من الله تعالى الله عن ذلك، ومن الكلمة، والكلمة هذه تجدها عند كثير من الأديان، حتى عند الهند، عند الهند عندهم كلمة يسمون جزءا من الآلهة الكلمة، زيد والثالث روح القدس. وش يفكركم هذا؟ نصرانية. أي لتذكروا جيدا، وأني نقدم جيدا لكلامنا عن عيسى عليه السلام، أن النصرانية، هذه النصرانية كما جزم بذلك المؤرخون ونقلنا لكم في دروس تفسير سورة النساء من كتبهم، يصرحون بأن النصرانية إنما تأثرت بالوثنية القديمة، كانت تحت ضغط حتى يستقطب الرومان، لأن الرومان يعتقدون تعدد، وبنى تعدد الآلهة كانوا يعتقدونه، فالنصارى لكي يجلبوا إليهم الرومان قالوا بتعدد الآلهة، فكانت تحت ضغط عظيم تحت الوثنية فقالوا بالتثليث. هذا منشأ النصرانية من قديم الزمان. وقرأ أي كتاب في التاريخ يحدد لك ديانة المصريين قائمة على التثليث، الله تعالى الله عن ذلك والكلمة وروح القدس. أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد الأحد القاهر الصمد؟ واحد ولكن قاهر، يعني صمد لا يحتاج إلى أحد ولكن غيره يحتاج إليه، لا يسترزق من أحد ولكن غيره يسترزق منه، لا يستقوي ولا يستقدر بأحد ولكن غيره يطلب القوة منه سبحانه وتعالى. ثم بين لهم فضائل هذا التوحيد ومقتضيات هذا التوحيد. إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، لا إلى الملك ولا إلى العزيز ولا إلى غيره، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، هذا هو الدين القيم. فرأى في أنفسهم السكينة والوقار، ولكن خشي أنهما يستدلان كما يستدل الناس اليوم، يستدلون بالكثرة، غير تعطيه أمر يقول دوك زعما غير تالي فقط الناس هادو مقاع، خاشية، لأن هذا دليل تلبيس من تلبيس إبليس، يستدلون بالكثرة، مع أن الذي يفتح القرآن من أوله إلى آخره لا تجد الله أثنى مرة واحدة على الكثرة، يثني على القلة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يفقهون، وقليل من عبادي الشكور إلا من رحم ربك وقليل ما هم. لذلك لا تستوحش قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. فهموا هذه الأشياء اللي نشرح الآن، هم فهموا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عندئذ عاد بهما إلى رؤياهما، ونرى إن شاء الله تعالى ذلك غدا بحول الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر الليلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.